بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب قيام الرجل للرجل القاعد: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
نعم، أحسنت. هذا الباب باب قيام الرجل للرجل القاعد، لتتم لما سبق من أبواب وأحاديث ذكرها البخاري رحمه الله فيما سبق، والتي تتعلق بقيام الرجل بالنسبة للقيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. وتبين لنا فيما سبق حكم قيام الرجل للرجل والقيام إليه لاستقباله وإجلاسه وإكرامه، و تبين لنا أيضا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم القيام له إذا قدم على الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا لا يقومون له لكراهيته لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، كما يقول أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إلينا رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. فهم جلوس ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلا يقومون له، يسلم عليهم ويردون السلام ويجلس معهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكره أن يقوم له الناس. وتبين أيضا مما سبق أيضا قصة كعب بن مالك، وأنه قام إليه طلحة عندما جاءت البشرى بتوبته، قام إليه ولزمه وصافحه ليهنئه بتوبة الله عز وجل. فهنا طلحة رضي الله عنه قام إليه، استقبله، لم يقم وهو في مكانه، فهذا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قام إلى فاطمة رضي الله عنها، قام إليها فقبلها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها، أي فاطمة، قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. إذن هو استقبلها، ذهب إليها عند الباب واستقبلها وأتى بها، أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، هذا يجوز القيام إليه. أما القيام له وهم جلوس فهذا كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقوم الناس له قياما من سره أن يقوم الناس له قياما فليتبوغ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجمعا بين هذه الأحاديث التي فيها الكراهة وفيها أيضا الجواز، فتبين أن القيام للرجل وأنت في مكانك هذا كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه أيضا. وما القيام إليه لاستقباله وإكرامه وإجلاسه، استقبال الضيف أو كبير السن أو صاحب الجاه صاحب المنصب، القيام إليه أو الوالدين وإجلاسهم واستقبالهم، هذا أمر جائز. هذه حالة ثالثة في هذا الحديث الذي معنا الذي قرئ عليكم قبل قليل، ولذلك بوب البخاري عليه هنا في أول درسنا اليوم باب قيام الرجل للرجل القاعد. هو قاعد وهذا الرجل يقوم عليه، هو قاعد وهذا يقوم عليه، هذا فيه تشبه بغيرنا بغير المسلمين بفارس والروم، هكذا كان يفعلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما يرويه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، فهو حديث صحيح. هذه الحالة الثالثة، فهو جالس والناس قيام، هذا تشبه بفارس والروم، إلا لحاجة لحراسة أو لمصلحة، هذا أمر يستثنى. أما لغير أي سبب في المجالس هو يجلس والناس قيام، هذا لا يجوز لأنه فيه تشبه بفعل فارس والروم. إذن هناك ثلاث حالات بالنسبة للقيام: القيام للقادم لاستقباله، القيام إليه هذا دل الدليل على جوازه ومشروعيته، القيام له وأنت في مكانك وهو يدخل تقوم له هذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كرهه ونهى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، فالذي يكره لماذا لا يقومون لي في المجلس، يكره ذلك، يحب أن يقوم له الناس وهو في المجلس، إذا قدم وهم في المجلس يقومون له ينازع ويكره جلوسهم، هذا ينطبق عليه هذا الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما أصحاب المجلس فإذا وجدوا مفسدة من عدم القيام فيقومون لدفع المفسدة، لدفع هذه المفسدة والمضرة، لكن الأصل لا يجوز القيام. الحالة الثالثة التي معنا بالحديث القيام عليه وهو جالس والناس قيام لغير حاجة لغير سبب حراسة أو غيرها، لغير حاجة ولغير سبب شرعي، هذا لا يجوز لأنه فيه تشبه بفعل فارس والروم. والدليل هذا الحديث، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه. اشتكى يعني مريضة، مريضة صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد من شدة المرض، لم يستطع أن يصلي بهم وهو قائم، صلى بهم وهو قاعد. وهذه القصة جاء أصلها في الصحيحين لما أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، فصلى أبو بكر في بداية الصلاة ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم قوة فأخذه رجلان إلى المسجد، فلما رأى أبو بكر تراجع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة. هذه القصة، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره لأنه كان صلى الله عليه وسلم مريضا صوته ضعيف، فكان يكبر وأبو بكر يسمع الناس، يسمع الناس لأن الناس بعيد لا يسمعون تكبيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا جابر صلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره لأنهم بدأوا الصلاة وهم قيام مع أبي بكر الصديق، استمروا في القيام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام صار الآن وهو قاعد صلى بهم. قال جابر فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، أشار إليهم وهو في الصلاة، فيجوز الإشارة في الصلاة للحاجة، إذا وجدت حاجة يجوز للمصلي أن يشير برأسه أو بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أشار إلينا فقعدنا، هو في الصلاة وهم في الصلاة، فالإشارة هذه للحاجة لا تضر في الصلاة ولا تنقص أجر المصلي ولا تبطل الصلاة لأنها لسبب لحاجة. قال جابر فصلينا بصلاته قعودا، لأنه الإمام قاعد فصلوا قعودا. فلما سلم بعد انتهاء الصلاة قال إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم، هذا فيه نهي عن التشبه بهم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني الملوك قعود وهو قائم لغير حاجة. قال فلا تفعلوا، نهى هذه الأمة عن هذا الفعل لأن في تشبه بهؤلاء. قال اتموا بأمتكم، يعني في الصلاة إن صلى قائما الإمام صلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذه فيها عدة أحاديث يأتي في أبواب الفقه، وجمعا بين الأحاديث أن الإمام إذا ابتدأ قاعدا فيصلون قعودا، وإذا ابتدأ قائما يصلون قياما متابعة له، وإذا ابتدأ قائما وابتدأوا معه قائما ثم جلس صلى أكمل صلاته قاعدا يتابعونه أيضا كما هو في هذا الحديث. هم بدأوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وهو الإمام، أشار إليهم في الصلاة أن قعدوا، أشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، وهم ابتدأوا الصلاة وهم قيام لأن الإمام كان قائما أبو بكر، ثم أثناء الصلاة الإمام صلى أكمل الصلاة وهو قاعد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلينا بصلاته قعودا. نعم.
باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه.
نعم، هذا الحديث قد مر قبل سبعة أحاديث في الدرس الماضي، وكرره البخاري رحمه الله هنا بسند آخر، والحديث رواه مسلم وأبو داود. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه 942 مرة معنا في الدرس الماضي. هناك حدثنا عبد الله بن يوسف، هنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد، هناك أخبرنا مالك عن العلاء بن الحضرمي عن أبي هريرة، هنا الحديث عن أبي سعيد الخدري إذا تثاءب أحدكم فليضع يده فيه، وهناك إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فمعناه مر معنا، ليس نفس الحديث ليس نفس اللفظ، لكن المعنى أن المتثائب يكظم ما استطاع، ومن الكظم لهذا التثاؤب يضع يده على فيه. وذكرنا في الدرس الماضي أنه يضع ظاهر أو يضع ظاهر كفه اليسرى على فمه، ظاهر الكف ليس الباطن، ليدفع الشيطان كما مر في الدرس الماضي. فهنا باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، أولا يحاول يكظم، إذا ما استطاع أن يكظم ويغلق فمه يضع يده على فمه حتى لا يدخل الشيطان كما جاء في هذا الحديث. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا خالد خالد الواسطي قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد. ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري ابن سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، وعبد الرحمن ابنه يروي عنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. إذا تثاءب جاء في بعض النسخ إذا تثاوب بالواو تثاوب، وأصلها من في اللغة العرب تثأب الرجل، تثأب الرجل إذا استرخى وكسل يقال له تثأب، تثأب بتشديد الهمزة. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده فيه، إذا تثاوب أحدكم كلاهما صحيح، فليضع يده بفيه يعني على فمه فإن الشيطان يدخل فيه. هذا تنبيه، هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفع الشيطان ومحاربة الشيطان لأنه عدو، لأنه عدو، فمن عداوته أنه يدخل في بدن ابن آدم إذا تثاءب ولم يكظم هذا التثاؤب ولم يضع يده بفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل، يدخل حقيقة كما هو الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب، والعرب يفهمون ظاهر الكلام ما يحتاجون إلى تأويل، أمروها كما جاءت كما قال السلف هذه الألفاظ كما تفهمونها فإن الشيطان يدخل فيه. الشيطان يدخل حقيقة، وهذا من الأدلة على مس الجن للإنس، وأن الشيطان والجن يدخل في بدن ابن آدم يدخل فيه. هذا الحديث فإن الشيطان يدخل فيه، يدخل في فمه، يدخل في بدنه، فهذا نص واضح. إذا هذا أدب من الآداب وهو وضع اليد على الفم عند التثاؤب. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس قال إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان.
هذا أيضا مثل الحديث السابق، وهذا موقوف من قول ابن عباس لكنه حكم المرفوع لأنه يتعلق بأمر من أمور الغيب فإنما هو من الشيطان، فهذا مرفوع حكما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بإسناد صحيح أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث صحيح. قال البخاري حدثنا عثمان، والحديث هنا هذا الأثر عن ابن عباس وهو من مرفوع حكما، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه عبد الرزاق أيضا في المصنف، ويرويه البخاري هنا أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس قال إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان، يعني التثاؤب من الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى الشهوات، والتثاؤب نتيجة الكسل وكثرة الأكل والشرب، فتثاؤب من الشيطان. فإذا أكثر العبد أكثر من الطعام والشراب فإنه يؤدي إلى الكسل والخمول مما يؤدي إلى التثاؤب مما يدعو ذلك إلى الشهوات، والشيطان يدعو إلى الشهوات فإنما هو من الشيطان التثاؤب. وجاء في الحديث إن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان، ففي حالة التثاؤب يحضر الشيطان، إما أن يدخل في فم الإنسان إذا لم يكظم تثاؤبه، وإما أن كما جاء في هذا الحديث إما أن يضحك إذا أظهر صوتا عند التثاؤب. إن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان، فالشيطان عدو فاتخذوه عدوا كما أمر الله عز وجل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله.
نعم. هذا أيضا مثل الحديث السابق، وأيضا مر قبل قليل الحديث، قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري، سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله، نفس معنى الحديث. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخله.
إن الشيطان يدخله، هذا أيضا مثل الحديث السابق. نعم.
باب هل يفلي أحد رأس غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن صامت فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك
صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا. باب هل يفلي أحد رأس غيره، يفلي يعني يفتش ما في الرأس، ينظف رأسه من الغبار أو من ما يدخل في الشعر، فهذا هو فلي الرأس، فلي الرأس، فلي شعر الرأس، يفتش ما فيه وينظفه. باب هل يفلي أحد رأس غيره، نعم أصلا أنه يجوز ما لم توجد فتنة، ما لم يوجد مفسدة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام، أم حرام بنت ملحان، هذه خالة أنس رضي الله عنه، أم أنس الرميصاء، أم سليم بنت ملحان، هذه أم حرام بنت ملحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على خالة أنس لأنها كبيرة في السن كانت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يزور عائلة أنس بن مالك ليؤلف قلوبهم وليكرمهم صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تعطيه طعاما، وكانت تحت عبادة بن الصامت، يعني زوجها عبادة بن الصامت، بعد ذلك تزوجت عبادة بن الصامت فأطعمته، أطعمت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تفلي رأسه، تفتش ما فيه، تنظف رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فنام ثم استيقظ يضحك، رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم عن أمته، بشرى لهذه الأمة بأن هذه الأمة ستنتصر وستركب البحر وتغزو بعيدا، ويفتح الله عز وجل على هذه الأمة وينتشر الإسلام. هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في روايات هذا الحديث، فقام صلى الله عليه وسلم من النوم استيقظ يضحك، و في الصحيحين أن أم حرام هذه غزت مع زوجها عبادة بن الصامت البحر، في البحر كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد معاوية رضي الله عنه ركب المجاهدون البحر ليفتحوا البلاد وينشر الإسلام، فكانت هي وزوجها ممن ركب البحر، غزت وجاهدت مع زوجها وركبت البحر. هذا في الصحيحين، في الصحيحين. فلما أن جاءت رجعت من ركوب البحر مع زوجها، قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت رضي الله عنها. هذا سبب موتها، قربت لها بغلة فركبتها، فهذه البغلة جرت بسرعة فصرعت، وقعت من على هذه البغلة على عنقها على رقبتها، فكسرت رقبتها فماتت رضي الله عنها. وهي القصة في الصحيحين، وهي القصة في الصحيحين. الشاهد هنا باب هل يفلي أحد رأس غيره، حديث دل على مشروعية ذلك إذا لم توجد فتنة، إذا كان امرأة كبيرة في السن مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقرها صلى الله عليه وسلم، ولا توجد عورة من شعر الرأس. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا صعق بن حزم قال حدثني القاسم بن مطيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر.
أحسنت. هذا حديث طويل، فإذا قرأه أخوكم وقرأته أنا مع الشرح يطول الوقت، فأكمله أنا مع شرح هذا الحديث وأخذ ما يتعلق بالأدب وما يتعلق بهذا الباب الذي معنا. هنا هذا الحديث حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، حديث حسن لغيره، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وابن حبان وغيرهم أخرجوا هذا الحديث، فهو حديث حسن لغيره. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثني القاسم بن مطيب بن مطيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي. هذا قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه هو صاحب القصة، هو الذي تدور هذه القصة الطويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زار النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعيش في البدو، يعيش في البادية، قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استقبله وقال للصحابة هذا سيد أهل الوبر، هذا سيد البدو، أهل الوبر البدو، وخلافهم أهل المدر، أهل الحضر أهل المدر، والبدو سكان البادية أهل الوبر، هذا سيد أهل الوبر، سيد البدو في جزيرة العرب في ذاك الوقت، قيس بن عاصم أغنى رجل في ذاك الوقت وأكرم الناس في ذاك الوقت من سكان البدو، سكان البادية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد أهل الوبر. قال قيس رضي الله عنه فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعه من طالب ولا من ضيف، يعني ما هو المال يا رسول الله، ما في عليه حقوق، ملكي 100% وما ليس عليه حقوق ولا واجبات، لا يترتب عليه حقوق للسائلين أو للضيف بخلاف حق الضيف بخلاف حق السؤال، بخلاف حق الزكاة. ما هو المال الذي ليس علي فيه تابعة، ليس علي فيه حقوق على الناس، لا على ضيف ولا على سائل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال 40. قالوا 40 يعني من الإبل، لا عنده 40 من الإبل فهذا نعم المال، والكثرة 60، يعني المال الكثير 60 من الإبل. قال: وويل لأصحاب المئين، يعني اللي عندهم مئات من الإبل هؤلاء، ويل لهم، لأنه يترتب على ذلك حقوق وتبعات، كلما زاد المال زادت الحقوق، ارتفعت نسبة الزكاة والصدقات والنفقات على هذا الغني، كلما زداد ماله عليه واجبات وتبعات. لذلك أكثر من أصابه الغنى المفرط وقع في المحظور، لم يؤدي حق هذا المال، فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فتنة أمتي المال، إن فتنة أمتي المال، في الحديث الصحيح. فويل لأصحاب المئين، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أكثرهم ويل لهم، يعني عذاب، لأنهم لا يؤدون الحقوق. وهذا مشاهد في عالم الناس، خاصة في أيامنا، كم من الناس لا يؤدون الحقوق. وأموالهم طائلة، ولو أدى الزكاة لا ينقص منها شيء، بل تزداد، ويبارك الله عز وجل فيها. والزكاة 1/40، 1/40، ولا ينقص شيء إلا القليل. لكن قال: وويل لأصحاب المئين، عندهم مئات من الإبل ولا يؤدون حقها. ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة، هنا الاستثناء ليؤدي حقوق هذا المال الكثير، إلا من أعطى الكريمة، يعني وهب الناقة أو الشاة أو البقرة العزيزة على صاحبها، عزيزة يحبها ويعز هذه البهيمة من الشاة أو من الإبل أو من البقر، يحبها يعزها، لكن يهبها للناس، يعطيها للناس، يؤثر غيره عليها. ومنح الغزيرة، غزيرة يعني كثيرة اللبن، والماء منح هنا من المنيحة، ناقة أو بقرة أو شاة تدر لبنا كثيرا، يمنحها صاحبها للفقراء يشربون لبنها ثم يعيدونها، هذه تسمى منيحة. منح الغزيرة، غزيرة كثيرة اللبن. ونحر السمينة، نحر السمينة ليطعم الناس والفقراء والمساكين والضيوف، فأكل وأطعم القانع والمعتر، أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة، فأكل وأطعم القانع والمعتر. القانع محتاج، الذي لا يسأل لا يطلب، عنده قناعة، لكن أطعمه، أعطاه من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه. والمعتر المتعرض للمعروف من غير أن يسأل، الأول القانع لا يسأل ولا يتعرض للمعروف أو لهذا الطعام ولهذه الذبائح التي ذبحت، لا يتعرض لها، يكون بعيدا هذا القانع. أما المعتر يتعرض لكن لا يسأل، فرق دقيق بينهما. المهم يعني بذلك الفقراء والمحتاجين والمساكين، أطعمهم. ثم قال قيس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، لأنه هو سيد أهل الوبر، قال لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، كثرة الأنعام، المال الذي عنده من الإبل والأغنام، عدد كبير في كل واد يكون عند الناس يحلون بهذا الوادي يجدون من أنعامه ومن أمواله السائمة، وخاصة الإبل عنده خير كثير في كل واد، هو يذكر ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بالعطية؟ هل تعطي الناس من هذا المال الكثير؟ قلت أعطي البكرة أو البكرة، يعني الفتى من الإبل، البكر الفتى من الإبل يعني الحوار قعود، يعطيه للناس تصدق به. وأعطي الناب أيضا، ناقة المسنة أيضا يعطيها، هو شخص كريم. قال صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في المنيحة؟ هل عندك منيحة؟ هل خصصت من هذه الإبل كمنيحة للناس؟ قال إني لأمنح الناقة، إني لأمنح الناقة، الناقة الحلوب كثيرة اللبن يمنحها للفقراء، يشربون حليبها ثم يعيدونها بعد ذلك، يفعل هذا الفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في الطروقة؟ الطروقة الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل، يعني إذا أتوا لك عندك فحول من الإبل يريدون الفحل لتلقيح نوقهم، لطروق نوقهم، هل تعطي الناس بدون مقابل؟ كيف تصنع في الطروقة؟ من أراد بعيرا لناقته تعطي ولا لا تعطي؟ قال يغدو الناس بحبالهم، يقول أنا تركت للناس المجال، كل واحد يأتي بحبله ويأخذ البعير الذي يريد ويأخذه إلى ناقته إلى أن يقضي ما يريد ثم يعيد هذه الطروقة. كيف تصنع في الطروقة؟ يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل، لا يمنع رجل، لا يمنع رجل من جمل يختطمه. إذا أراد بعيرا جملا للطروق أي إنسان بس يرمي عليه الخطام ويأخذه فيمسكه ما بدله، يقضعه عنده لطروق نوقه ينتفع به حتى يكون هو الذي يرده، لا يطلب منهم أعيدوا هذا البعير، لا هو يتركه عندهم، ودليل على كرمه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال مالي، المال اللي عندك أنت تملكه أو المال اللي عند مواليك، ونفس المال لكنه المال الخاص الخالص له 100% هو الذي يحبه أكثر. قال صلى الله عليه وسلم إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. مواليك ليس فقط المولى، لا، زوجة والأولاد والأخ والأخت، كل من يعولهم هذا الإنسان، فإنما لك من مالك، المال الذي هو مالك، ما أكلت منه فأفنيت أو أعطيت فأمضيت. أعطيت يعني كصدقة زكاة، يبقى لك ذخر يوم القيامة، هو مالك في ميزان حسناتك في الدنيا وفي الآخرة، وبقية المال لمواليك، لورثتك، لأولادك بعد موتك. فقلت، يقول رضي الله عنه قيس لا جرم، يعني لا بأس لا حرج، لأن رجعت لأقلن عددها، عدد كبير من الأنعام في كل واد. فقال يا رسول الله إذا رجعت سأتصدق وأذبح وأعطي المنيحة ووزع لو قلن عددها، ما قال سأنتهي منها كلها، لا، لو قللنا نقص العدد فقط سيوقع عنده خيرا كثيرا، لأنه سيأتي الآن أنه سيوصي أبناءه. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني، يوصيهم ينصحهم. هكذا الأب الناصح ينصح أولاده دائما ويوصيهم بتقوى الله عز وجل وبالعدل. خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، نياحة محرمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، وصية، سودوا أكابركم، يعني اجعلوهم سادة، الأخ الكبير هو السيد ثم الذي بعده، لا تسودوا الصغار قبل الكبار، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليقة خليفة، لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. الابن الكبير هو الذي سيخلف والده، ثم الابن الثاني والثالث الصغير وهكذا. وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم. حكمة، حكيم رجل. وأصلحوا عيشكم، يعني تموا بهذه الأنعام، بهذا الخير، بهذا المال، استثمروه، لا تفرطوا فيه ولا تسرفوا فيه، حافظوا على هذه النعمة، على هذا الغنى، أصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس، ما دمت غنيا لا تحتاج إلى الناس. وإياكم والمسألة، تسألون الناس من هذه الدنيا، نحذركم، فإنها آخر كسب المرء، المسألة، الأموال التي تأتي من المسألة، فإنها آخر كسب المرء. وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، يعني حتى لا يعرف الأعداء أن هذا قبر قيس، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل، يعني فيه خماشات، فيه قضايا بيني وبينهم، فلا آمنس فيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، لا آمن أحد السفهاء يأتي وينبش قبري ويسيء إليكم انتقاما مني. هذا معنى كلامه، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، خماشات يعني واحدة خماشة، جراحات، جنايات، كل ما كان دون القتل، الدية من القطع أو جدع أو جرح أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الأذى، في بيني وبينهم صارت أشياء قد ينتقمون مني بعد موتي، لذلك إذا دفنتموني سووا علي قبري. هذه قصة طويلة أخذنا منها فقط الشاهد من هذا الباب، ونكتفي بالكلام عن هذه، آخر حديث في درسنا اليوم.
باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله ابن صامت قال سألت خليلي أبا ذر فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقول أن صليت فلا أصلي.
سنت، هذا حديث رواه مسلم وغيره والنسائي وابو داود وابن ماجه وهكذا، حديث صحيح. باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب، هذه من عادة العرب ومن الأشياء الجائزة والمشروعة، أن الإنسان إذا تعجب من أمر من الأمور حرك رأسه، يعني ليظهر أنه متعجب من هذا الأمر، أو يعض على شفتيه، هذا أمر جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هذا الحديث يدل عليه. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية، أبو العالية والبراء ثقة قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ماء الوضوء فحرك رأسه. حرك رأسه هذه ليست عند مسلم, هذا عند النسائي. وعض على شفتيه, هنا عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل, وعند مسلم عبد الله بن الصامت والذي عض على شفتيه. هذا الفرق بين ألفاظ هذه الروايات. قلت بأبي أنت وأمي أذيتك, وسياق الحديث يدل على أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ما قال أبو ذر بأبي أنت وأمي يعني يا رسول الله أذيتك لأنك حركت رأسك عضيت على شفتيك يا رسول الله هل أذيتك؟ قال لا, ولكنك تدرك وما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الله عز وجل بأنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة لوقتها, لذلك حرك رأسه وعض على شفتيه. ولما سأله أبو ذر أجابه عن السبب لماذا حرك رأسه وعض على شفتيه, لأنه جاءه هذا الخبر. ما هو؟ قال لكنك تدرك أمراء أو أئمة, يا أبا ذر ستدرك بعدي أمراء, ستدرك أنت أو غيرك, ستدرك هذه الأمة, ستدرك هذه الأمة أمراء أئمة أيضا يؤخرون الصلاة لوقتها, يعني لا يصلون الصلاة في وقتها, قد يؤخرون صلاة الفجر أو قد يؤخرون صلاة المغرب أو غير أو صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات عن وقتها حتى يفوت وقتها, يصلون بعد وقتها. قلت فما تأمرني يا رسول الله إذا أدركت هؤلاء الأمراء وأنهم يؤخرون الصلاة, ماذا فعل يا رسول الله, ماذا تأمرني؟ قال صلي صلاة لوقتها, صلي لا تفوت الصلاة عن وقتها ولو منفردا, صليها منفرد, فإن أدركت معهم يعني صلي معهم, صلي بنية النافلة, أنت صليت الآن فريضة في وقتها وهم يصلون في غير وقتها, صلي معهم نافلة, لكن لا تفارق الجماعة, لا تقول أن صليت منفرد ما بصلي معكم فلا أصلي, لا, هذا فيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة في بلاد المسلمين. هذا فقه علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تقول أن صليت فلا أصلي, هم أضيعوا الصلاة عن وقتها, لكن ليس معنى أنك لا تشاركهم, لابد أنت تجمع الكلمة, لا تكون سبب لفتنة في بلاد المسلمين, كن مع ولاة أمرك, التزم بأمر الله عز وجل, كن معهم, فإذا أخروا الصلاة عن وقتها أنت صلي الصلاة منفردا لوقتها, أديت الذي عليك, وإذا صليت معهم انوي صلاة النافلة معهم, لكن لا تفارق الجماعة, تنعزل في بيتك وأنت رجل قدوة ومعروف ومعلوم, فهذا يثير فتنة في المجتمع, الناس يفتتنون لماذا فلان لم يفعل, لماذا لم يلتزم, لماذا لم يصلي مع الناس, لماذا لم يصلي مع الإمام, هذا يؤدي إلى فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه في حث على موافقة الأمراء في غير معصية حتى لا تتفرغ كلمة المسلمين, تقع الفتنة في بلاد المسلمين. هذا الفقه يحتاجه المسلمون وخاصة في أيامنا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.